بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الجلسة الثانية من يوم الثلاثاء 21 من شهر شعبان لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 14 من شهر نيسان لسنة 2020. تعقيبا على ما ذكرتموه أثناء جلسة المناقشة والمداولة فيما يتعلق بالكلام بلغة خليل اللي هو الشيخ خليل رحمه الله والدردير، المعنى متفق عليه، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون القراض بدين تحت يد العامل أو برهن تحت يد العامل أو بوديعة تحت يد العامل، وكذلك لا يجوز أن يكون القراض بدين أو رهن أو وديعة تحت يد الأمين. هذا متفق عليه، إنما هو الكلام في تدقيق العبارة، في تدقيق العبارة بمعنى مسألة بلاغية أكثر منها في موضوع الاعتراض على المعنى، وبالتالي لا يوجد اعتراض على المعنى أصلا. وهنا كما قلت أكثر موضوع اللي هو التفضيل ليس على بابه، واضح؟ فلذلك في العبارة التي يعني يذكرها خليل عبارة لا تعني أنه يجوز أن يكون القراض تحت يد العامل، لما قال ولو بيده اللي هو الضمير الها يعود على من؟ على العامل. الآن لما قال صوابه قلب المبالغة بأن يقول ولو بيد غيره، أو صوابه أن يقول ولو كان بيد غير العامل، واضح؟ موضوع عبارات الفقهاء، نحن هنا في الأحكام، الأحكام متفقة ولا يوجد خلاف في المعنى، إنما هو يعني تدقيق في العبارة العلمية وفيها ما فيها من تنمية الحس اللغوي والتفكير اللغوي النقدي عند طالب الفقه، والنقد إنما يكون يعني بناء ويكون تصحيحا، لا أن يكون لمجرد الهوى النفسي أو التوقع النفسي كما هو يعني في بعض الأحوال في من يقولون استخدم عقلك، ولكنه أي استخدام؟ وكيف يكون هذا الاستخدام؟ وكيف يتكلم بالعلم؟ وما العبارة التي يتكلم فيها؟ إنما ينتهون إلى هذه الحالة، استخدم عقلك ولو أهلكك في مهاوي أرض. الآن في موضوعنا يعني بدأ يتكلم على فرض أنه فعل رب المال والعامل مخالفة لما مضى وقلناه، بمعنى قال له فعلا اجعل الدين الذي عليك قراضا. ماذا نفعل الآن كفقهاء وقد وقع ما وقع من مخالفة شرعية وتخالف حقيقة القراض شرعا؟ فقال ولو وقع القراض بدين على العامل بأن قال ربه اجعل ما عليك من الدين قراضا على أن الربح بيننا كذا، قال استمر الدين دينا على العامل يضمنه لربه، لن نوقف علاقة الدينية ولن نحول علاقة الدينية إلى علاقات قراض. إذن إذا خالفونا في أمرنا وقلنا لهم لا تجعلوا الدين قراضا ولكنهم فعلوا، نحن سنعتبر فعلهم عدما وسنبقي على علاقة الدينية ونفسد القراض الجديد ويصبح كما لو لم يكن، ويصبح هذا القراض عدما ونرجع إلى علاقة الدينية السابقة. طيب بناء على أنه علاقة دين وقام هذا المدين الذي هو أصبح العامل الآن قام بالتجر فربح، فنقول إن الربح يستبد به العامل والخسارة على العامل حفاظا على علاقة الدينية السابقة. فلو أن المدينة تاجر بمال الدين فإن ربحه للمدين وإن خسارته على المدين، وليس للدائن إلا أن يسترد رأس ماله فقط. طيب، الآن في هذه الحالة تصرف اللي هو رب المال والعامل تصرفا لا يجوز شرعا فأهدرناه. طيب ماذا نفعل في تصحيح هذه العلاقة؟ قال إلا أن يقبض. ما الذي يقبض؟ الدين، بأن يقبضه ربه من المدين. بمعنى المدين يأتي بـ10,000 التي كان مدينا بها ويعطيها لمن؟ لرب المال. ثم يقول له رب المال اجعل هذا المال قراضا، إذن يرده على أنه قراض. ولو فورا، يعني خلاص احنا قلنا لهم هذه العلاقة لا تجوز، فجاء اللي هو المدين وقال لرب المال هذا دينك، فقال خلاص إذن اجعله في شركة القراض التي بيننا بشرط أن يحضره ويشهد. نحن الآن أمام تهمة، قال ويشهد أو إحضار المال ويشهد عليه بعدلين أو عد وامرأتين على أن هذا المال الذي أحضر هو ما علي من دين لفلان، ثم يدفعه له ربه قراضا. في هذه الحالة نضمن أن علاقة القراض انتهت من موضوع الاستبداد من قبل الدائن بالمدين، وها هو المدين قد جاء بالدين وقال للدائن خذه، وبالتالي أنا عندئذ لا سلطة لك علي، لا تستطيع أن تشتكيني، لا تستطيع أن تقف وتستبد بالرهن وتقول أنا سأبيع وأنا سأفعل، أنا الآن حر طليق، أستطيع أن أوقع عقدا متوازنا بين رب المال والعامل. عندئذ مع الإشهاد وما يقتضي به الاكتفاء بالشهادة، إما بشهادة عدلين أو عد وامرأتين على ما هو معروف في الأموال. هذا كلامه الآن عن الدين في قوله واستمر دينا، ثم قال أو إلا أن يقبض أو يحضر الدين ويشهد على هذا الدين بعدلين. الآن طيب تكلمت عن الدين، وها أنت قد حكمت في موضوع الدين بأنه في حالة وقوع القراض فإنه يكون الربح والخسار على العامل، ولكن في حالة أنهما قلنا لهم هذا لا يجوز وقلنا لرب المال ليس لك من الربح شيء، قال إذن ردوا علي المال وأنا بعد ذلك أمضي القراض بناء على أنني سلمت المال. فجاء المدين وأتى بهذا المال وأشهدنا حتى نخرج من قضية أنه لا أنا أعطيته لكن تبين أنه لم يعطه، لا لابد من الإشهاد والإثبات بمعنى أن يكون حقيقيا حتى نفر من قضية خلص اعتبرني استلمت وأنا يعني وصلت لجيبي، نقول لهم هذا لا يكفي، لابد من التسليم والإشهاد. الآن السؤال، هذا ما عملناه في الدين وأننا صححنا القراض إذا قام المدين بتسليم المال اللي هو الدين إلى رب المال وأشهد على ذلك وأن التسليم كان حقيقيا، كان إيه؟ حقيقيا. ممكن نقول الآن الوضع في الحساب المصرفي، يعني أنا مدين لك فوضعته في حسابك المصرفي، الآن هذا الحساب المصرفي مثبت ومشهود عليه من قبل البنك، وإذا طلبت الشهادة فإن وثائق البنك وموظفي البنك يشهدون لك بذلك. وبالتالي ربما نحن نكسب الوقت فنقول إن وضع الدين في حساب الدائن المصرفي، في حساب الدائن المصرفي الذي يعتبر حسابا قانونيا محميا بقوة القانون، وعندما يطلب القاضي البينة يجد أن البنك يورد موظفه ويورد وثيقة بالحساب وهي مسجلة ومحمية قانونا، فعندئذ نعتبر هذا القبض، وهذا من القبض المشهود عليه، وهذا من القبض الحاضر، بل هو أقوى من قبض اليد، بل هو أقوى من قبض اليد في الإثبات، واضح. لكن علينا أن ننتبه إلى أن هناك بعض البرامج مثل الفايرفوكس والمعاملات المالية التي تجري بالفايرفوكس، هناك حسابات خاصة للذين يشترون العملات ويتبايعونها، لكن هذا الحساب ليس حسابا مصرفيا قانونيا، بل هو حساب على البرنامج في الفايرفوكس. يعني غدا هذا الفايرفوكس عبارة عن برنامج وشركة، الآن هذه شركة ربما لا تمتد إليها أو لا تنالها الأحكام، لا تنالها القضاء، هي عبارة عن برامج. لذلك الوضع في حساب غير الحساب المصرفي المحمي بالقانون لا نعتبره حسابا حقيقيا، ولا نعتبره قبضا حقيقيا كما يحدث في الفايرفوكس. تقوم الآن تدخل وتفتح حسابا، نزل البرنامج وتفتح حسابا، هذه نقول لا تصلح أن تكون قبضا شرعيا، فهذا يشتري من هذا، وهي حسابات وهمية ويتحرك المال بين الحسابات الوهمية. نفترض حصل عندنا إشكال، من الذي يحمي هذا الحساب؟ هذا حساب لم يفتح تحت مراقبة سلطان الدولة والقانون، إنما هو تحت شركة، يد شركات تجار، وليسوا يمثلون حسابات قانونية دقيقة. واضح في هذا الأمر؟ إذن ممكن أن نعتبر الإيداع في الحساب يقوم مقام هذا القبض الذي نص عليه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى. الآن سيطرح سؤال، هذا تكلمتم فيه في الدين، فماذا عن الرهن والوديعة؟ هل يطبق عليهما ما طبقنا على الدين؟ قال نعم. لذلك قال وكذا الرهن والوديعة إذا قبضا أو أحضرا مع الإشهاد فإنه يجوز دفعهما قراضا بالقياس الجلي على الدين. ما معنى قوله هنا بالقياس الجلي على الدين؟ ولاحظوا هنا طريقة لتخريج الفروع على الأصول ولقياس المسائل على المسائل. القياس الجلي معناه نفي الفارق، معناه إيه؟ نفي الفارق. فلو أنا قلت لك بما يختلف الرهن والوديعة عن الدين، جعلت عند فلان وديعة 10,000 وأقرضته 10,000 وجعلت عنده رهنا 10,000، ما هو الفارق المؤثر؟ ممكن واحد يقول هذه وديعة وهذا رهن وهذا قرض، نقول له هذا ليس فارقا في المعنى، فنحن نتكلم عن قضية تسلم، فمن حيث التسلم لم يحصل التسلم، فلما جيء بي الدين إلى المجلس وأشهد على أنه قد سدد بطرق الشهادة المعروفة اعتبرناه أصبح مقبوضا. طب ماذا لو أنه أقبض في نفس المجلس الوديعة أو الرهن؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. لذلك ستجدون أن المذهب يقوم على أمرين في التخريج، على هذا القياس وهو القياس بنفي الفارق. ماذا نسمي القياس بنفي الفارق؟ القياس الجلي. يعني الخمر تختلف عن المخدرات، الخمر تختلف عن المخدرات، لكن المخدرات في العلة توافق الخمر في الإسكار والشدة المطربة، فأحدهم يقول لا هذه كالطحين وتلك مشروبة، هذه تؤخذ بالوريد وتلك تؤخذ بالفم، نقول لو هذه فوارق غير مؤثرة، واضح. فلذلك هنا نقول القياس بنفي الفارق وهو أن هذه مشروبة وتلك في الوريد، هذه عبارة عن دقيق كالطحين وتلك يعني سائلة، هذه لونها أحمر تلك لونها أبيض، نقول هنا القياس بنفي الفارق، فكونها بيضاء وتلك حمراء، تلك حامضة وتلك تؤخذ في الوريد، هذه نقول فوارق غير مؤثرة، لذلك نقول قياس بنفي الفارق، قياس بنفي الفارق. طب لو واحد قال الغزال تجوز التضحية به لأنه أليف ويشبه الشاة، نقول هنا قياس مع الفارق، هنا قياس مع الفارق، فالغزال ليس كالشاة، هذه من الأنعام تلك ليست من الأنعام، إذن هذه تجب فيها الزكاة اللي هي الغزلان لا تجب فيها الزكاة، إذن نقول هذا قياس مع الفارق. ومع الأسف الشديد من خلال التداول اللي موجود في الوسط الديني تجد أن هناك من قياسا مع الفارق، قياسا بإلغاء الفارق، كلها مع الأسف غير محررة، فأحيانا يعني يفرقون بين ما يجب أن يلغوا الفارق، وأحيانا مع الأسف الشديد يعملون العكس. لذلك قال لاحظ في قوله وكذا الرهن والوديعة إذا أقبضا وأحضرا مع الإشهاد فإنه يجوز دفعهما قراضا بالقياس الجلي على الدين، فهل اتضح لك معنى القياس الجلي على الدين؟ فإن لم يقبضا ولم يحضرا وقال ربهما له اتجر بما عندك من رهن أو وديعة على أن الربح بيننا كذا قراضا، فالربح لربهما وعليه الخسر، وللعامل أجرة مثله، وللعامل أجرة مثلي. ماذا عما يتكلم هنا؟ يتكلم عن الرهن، يتكلم عن الرهن إذا لم يكن نقودا، يتكلم عن الوديعة لم تكن نقودا. لاحظ في الحالة الأولى لما تكلم عن الدين قال الربح والخسر على العامل، هنا ماذا قال؟ قال عن الرهن اللي هو مثل العين، يعني مصاغ ذهبية لامرأة، هذه عين سيارة وديعة وأمانة، فباعها العامل وبدأ يتجر، باع المصاغ وبدأ يتجر، قال فإن لم يقبض اللي هو الرهن لما كان عينا والوديعة التي عينا ليست نقودا ولم يحضر، لاحظ أن هناك فرق بين ما كان دينا وما كان هنا رهنا ووديعة في الأعيان، الآن يتكلم في الأعيان، فإن لم يقبضا ولم يحضرا وقال ربهما له اتجر بما عندك من رهن، يعني المصاغ الذهبية بعها واتجر بها، سيارتي بعها واتجر بها على أن الربح بيننا كذا قراضا، فالربح لربهما، الربح هنا لمن؟ لصاحب السيارة وهو رب المال، لصاحب المصاغ الذهبية وهو إيه؟ رب المال، وعليه الخسر، وللعامل أجرة مثله، وللعامل أجرة مثله. إذن فرقنا بين أن يكون المال دينا ثابتا في الذمة كالنقود، ومثل ذلك لو كان على فرض أن الرهن كذلك نقود، وعلى أن الوديعة كانت نقودا، فالحكم واحد، الربح للعامل والخسر على العامل، وأمضينا عليه سنة الدين. لكن إذا كان الرهن عينا كمصاغ أو وديعة كسيارة مثلا، فقال له بعها، الآن لما باع باع وكيلا عمن؟ عن رب المال، واضح؟ وأصبح الإتجار هنا ب سلعة قد باعها، فله أجرة مثله على ذلك البيع، له أجرة مثله على ذلك البيع، فنحسب للعامل الأجرة وهي أجرة المثل، قد يكون المثل اللي هو عامل في أعمال بسيطة، قد يكون المثل فيما هو خبير، فنبحث عن أجرات المثل، لأن هذا العامل أصبح في مثابة الوكيل لرب المال، واضح؟ لأنه وكله على بيع العين التي له، وكله على بيع العين. ماذا نقصد بالعين؟ التي ليست مثلية كالدنانير. إذن هناك فارق مهم جدا في موضوع الرهن والوديعة التي هي أعيان. يعني ماذا أعيان؟ يعني كالسيارة لا مثل لها، كالمصاغ والحلي المرهونة لا مثل لها. فعندئذ يكون هذا الذي سمى نفسه رب المال قد وكل بالبيع، وهذا الرجل يأخذ، دخل على معاوضة وربح اللي هو العامل، فنحسب له أجرة المثل، أجرة المثل، واضح؟ طيب، وعند ذلك لما كان هذا الذي أمر ببيع الوديعة والرهن هو الأصيل وذاك هو الوكيل، فالربح والخسر على من؟ على الأصيل، وللعامل أجرة المثل. وهنا نبحث على أجرة المثل على العمل، فنبدأ بتقييم العمل الذي قام به العامل، نبدأ بتقييم العمل الذي قام به العامل. إذن بصرف النظر إنه العامل ربح أو لم يربح في هذه الحالة التي اعتبرنا رب المال قد وكله ببيع السيارة أو بالمصاغ، وأصبح هذا العامل بدرجة وكيل، وتصرفات الوكيل ربحا وخسارة للموكل، لابد أن نحسب له أجرة المثل، لابد أن نحسب له هنا أجرة المثل. هنا سؤال يقول: عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجروا بمال اليتيم، هل هذا يدخل في القراض؟ لا، القراض يدخل فيه، القراض يدخل فيه، فقد يكون بالقراض، قد يكون بمشاركات الأموال، واضح؟ يعني قد يكون بنفس الولي لليتيم يبيع ويشتري لمصلحة الصبي، وهنا لا يكون شريكا للصبي، إنما يكون وليا له يتصرف لمصلحة الصبي. فإذا رأى الولي أنها لهذا الصبي مثلا مبلغا ماليا، فرأى أن تجارة الأراضي مربحة فاشترى أرضا، وهذه غبطة لذلك الصبي، هذا ليس مضاربة وليس مشاركة. إذن اتجروا، أي تعاملوا بالبيع والربح في أموال الصبيان حتى لا تنقص من الصدقة. طبعا هذا النقص محاسبي، وإلا هي فهي تزيد وتنمو بالصدقة، واضح؟ الآن هل الإشهاد شرط صحة؟ نعم، لن تصح المقارضة إلا بالإشهاد على النحو الذي قد ذكرناه، لأنهما دخلا على ما يخالف الشرع فاتهمناهما ولم نرضى بأمانتهما، فلا بد من أن يتداركا تصرفاتهما التي دخلوا فيها مخالفين للشرع، فلن يشفع لهم إلا أن يشهدوا بذلك وبإحضار المال. وقلت إن إيداع المال في الحساب المصرفي، وأكدت على كلمات المصرفي، أما البرمجيات التي تقوم بفتح الحسابات فيها والإتجار بحسابات وهمية ليست محمية بقوة الدولة ولا تنالها الأحكام، فعندئذ هذه الحسابات تعتبر عدما ولا قيمة لها. فهذا كله الذي ذكرناه إذا كان تحت يد العامل من رهن أو وديعة عينية، وتكلمنا في موضوع الدين، فعاملنا هنا العامل على أنه وكيل، على أنه وكيل وله أجرة المثل بناء على هذه الحالة من التصرفات الفاسدة، والعدالة اقتضت تقدير أجرة المثل بحسب العمل اللي هو العامل الذي اتجر بتلك السلعة، لأنه ذهب وباع وما إلى ذلك. ما إذا كان الرهن والوديعة والدين تحت يد ثالث اللي هو الأمين، تحت يد ثالث، ف فقال له: سيارتي عند فلان، خذها وبعها واتجر بها، لي مثلا 100 طن عند فلان من القمح، خذها واتجر بها. واضح؟ هنا نفرق بين أمرين، بين حالة أجرة المثل في القراض اللي فاسد، وهنا نقول إنه هنا له الحق وهو العامل في هذا القراض الفاسد. واضح؟ الآن له الحق إذا ربح، فربح فله بمقدار الربح في قراض مثله، في قراض مثله يعني ربح. واضح؟ اللي هو فيما اتجر به وكان عند ثالث، قال له بع السيارة وبعد شرائك خذ هذا المال، حصل ديني من فلان ثم اعمل فيه. فهذا نسميه هنا الذي يستحق العامل القراض الفاسد. فإذا كان القراض فاسدا فللعامل أجرة المثل في توليه البيع، ألم يذهب ليأخذ السيارة وأن يقوم بعمل. ففي هذا الحال، في هذه الحالة نقول من قام بهذا العمل له أجرة المثل. كذلك لو كان هناك تبر فباع التبر، واضح؟ قطع ذهبية، باع القطع، فهنا في هذا العمل نقول ما تولى به العمل في بيع هذه السلع له أجرة المثل. طيب فإذا ربح فنقول إن الذي يتجر في هذه التجارة كم يعطى؟ لاحظوا أننا لم نحسب العمل وذهبنا إلى تقدير أرباح وليس إلى تقدير العمل. تقدير العمل في الصورة الأولى فيما كان تحت يد العامل اعتبرنا عمله ولو خسر، في هذه الحالة اعتبرنا هناك وجها للقراض، ففيما قام به بعمل التوكيل اللي هو بيع السلعة له أجرة المثل. طب بعد أن انتهينا من أجرة المثل بدأ يتجر بالمال الذي باع به السيارة، فنقول من تاجر هذه التجارة وكان عاملا كم نسبة أرباحه تكون في العادة؟ لاحظوا في هذه الحالة الثانية بعد بيع السيارة بدأنا تقدير قراض فاسد وله ربح مثله، له ربح. ما هي بما يتحدد اللي هو قراض المثل؟ قراض المثل يتحدد بنوع التجارة التي يتجر بها، هل يتجر بالمزروعات، هل يتجر بالسلع الصناعية، هل يتجر بالسيارات، هل يتجر بالقطع نصف المصنوعة مثلا، هل يتجر بالملابس المستعملة. فنجد كل تجارة لها نسبة أرباح معتدلة معينة. واضح؟ فهذه الحالة ذهبنا إلى قراض المثل إذا ربح. طب فإن لم يربح فلا شيء له. إذا متى نبحث في موضوع قراض المثل؟ إذا كان في جهة ثالثة اللي هي السلعة أو الرهن وليست تحت يد العامل فباعها، وإذا ربح. فإذا باعها قدرنا له أجرة المثل سواء خسر أم ربح. أما في ما تاجر به بعد استلام النقود فهنا نبحث له عن قراض مثله، وهنا نلجأ إلى الخبرة، نلجأ إلى الخبرة تجارية تاجروا في السيارات. والله تعالى يا تاجر معرض سيارات، 3 تجار، أنتم عندما تتبايعون بقيمة هذه 10,000 وتتجرون في هذه السيارات، فكم يعني نسبة الربح التي يأخذها العامل غالبا على مثل هذا الرأس المال في مثل هذه التجارة؟ ربما يذهب أحدهم إلى تقدير نسبة اللي هو الربح على الودائع، نسبة الربح على الودائع مثلا في البنوك مثلا 4% سنوي، وهذا حقيقة يعني النسبة عليها مؤاخذات، عليها مؤاخذات لأنها ستكون في مختلف أنواع السلع، تجارة السيارات والشقق وما إلى ذلك، لكن هذه مؤشر اقتصادي عام. يعني نسبة المرابحات في المصارف الإسلامية هي مؤشر اقتصادي عام، المرابحات على الودائع، لكننا نحن هنا نريد أن نقيم أنه تمت التجارة في القمح. القراض يعني من عامل أعطى ماله في المعاملة على القراض كم يربح مثلا هذا العامل بهذا الجهد، وبالتالي نحن يعني المؤشر العام ربما نستفيد منه في الاقتصاد بصفة عامة، لكنه في المعاملات الجزئية نحن مضطرون إلى يعني تقدير فعلي لموضوع التجارة، لا أن نتقارب ونتماهى بعد ذلك مع سعر الفائدة في المصرف المركزي أو سعر الفائدة الربوية فيما بين البنوك، وتصبح مؤشرات الإقراض بفائدة هي المؤشرات الفعلية لأرباحنا في المقارضة، مع أن الأرباح في المقارضة هي نتيجة طبيعية في الأسواق وليست نتيجة شكلية، إنما هي تخضع لنوع التجارة للظرف الاقتصادي، بينما نجد أن الفائدة الربوية هي إقراض اشتريت به سيارة، اشتريت به عمارة، شقة، أنا أمام إقراض تعطيني مثل ما أعطيتك بصرف النظر عما ستستثمر به، لذلك سعر الإقراض لا يتناسب لأن يكون معيارا للإجارة أو أن يكون معيارا للقراض أو أن يكون معيارا للمشاركات، لأنه أصلا منفصل عن السلع، وموكب السلع هو نقد بنقد إلى أجل بحسب العقد الذي أبرم. فلذلك يصعب علينا تقدير قراض المثل بهذه الطريقة. هنا سؤال، هل يجوز أن يأخذ العامل أجرته على العرف دون تحديد؟ نحن نقول إذا ذهبنا إلى تقدير قراض المثل، إذا ذهبنا إلى تقدير قراض المثل، فعندئذ العرف هو عرف القراض أولا كعقد، زائد السلع التي تم بها، زائد واقع السوق الذي يعني تتم فيه هذه المعاملات. وبالتالي القاضي عندما يطلب الخبرة على فرض النزاع عندئذ لابد أن يكون هناك خبراء، لكن لأننا لا نتعامل بالشروط الشرعية في موضوعات القراض وما إلى ذلك فضعفت الخبرات، لكن عند التطبيق إن شاء الله ستظهر هناك خبرات ستتولد من داخل السوق، يعني ممارسات قادرة على حل مشكلات الخبرة فيما يتعلق بالمعاملات الإسلامية التي هي نتيجة عرض وطلب طبيعي داخل السوق، وليست نتيجة تفكير مكتبي في البنوك التي تقترض من البنك المركزي أو تقترض من السوق الدولية التي يعني هي رأس مال يعني معروض للإقراض عالميا. طيب، الحوالة تكون في المثليات؟ نعم، والحوالة هنا بمعنى الوكالة. سؤال هنا، الحوالة تكون بمعنى تكون في المثليات، ليست الحوالة اللي هي دائن ومدين وعلاقة دينية بين ثلاثة، لا، هذه الحوالة هنا أحاله، يعني قال له خذ 100 طن قمح عند فلان وبعها واتجر بها، هذه ليست الحوالة بالمعنى الفقهي، إنما هي هنا لفظة مستعملة بمعنى الوكالة. إذن يجب أن ندقق هنا في موضوعات، يجب أن ندقق هنا في موضوعات الوكالة، إن الحوالة هنا وردت بمعنى الوكالة، فإذا أحاله على دين له على فلان ليست الحوالة اللي هي الدين بين ثلاثة، إنما هي حوالة بمعنى أنه وكله بالقبض والبيع. واضح الكلام؟ في موضوع قراض المثل نحن نلتفت إلى طبيعة عقد القراض، طبيعة السلعة التي تم الإيجار بها، السوق الذي تتم الإيجار به، نسبة أرباح العامل في تجارة بواسطة عقد القراض هنا واضح، لكن لا يمكن أن نقبل بتقدير كلفة رأس المال التي هي الفائدة الربوية في القراض الفاسد، لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأسواق التي تم الإتجار بها، قمح أو سيارات أو ما إلى ذلك. سعر القرض منفصل في الهوية والشخصية، هو عبارة كما أكدت عبارة عن عمل مكتبي، اقتراض وإقراض، يقترض ليقرض، النقدية بنقدية مقابل سعر فائدة محرم من أجل الزمن، وهذا لا يمكن أن يصلح أن يكون تسعيرا في القراض الفاسد، ولا بد أن يكون هناك مدرك للتسعير في القراض الفاسد يأخذ بعين الاعتبار طبائع العقود، طبائع السلع كما أكدت، جهد العامل حسب ما يعني يقرره أصحاب الخبرة في هذا الموضوع. إذن أكدت على السؤال أنه الورد بالحوالة أن ينتبه إلى أنه بمعنى الوكالة، وهو أن رب المال قد وكله بالقبض. إذن ميزنا بين القراض الفاسد وأجرة على عمل، الأجرة على عمل سواء ربح أم خسر، القراض الفاسد لا يكون إلا في الربح، الأجرة على العمل قلنا إنها تكون فيما كان تحت يد العامل، القراض الفاسد فيما لم يكن تحت يد العامل بل كان عند يد ثالث، قد يكون مدينا الثالث، قد يكون أمينا، إلى آخر ذلك من هذه القضايا. فلذلك أرجو أن ينتبه إلى ذلك، واضح؟ ثم في المرة المقبلة إن شاء الله استمرار في الحديث عن المسائل التي تكون كالقراض الفاسد، فأرجو أن تبقوا متذكرين للقراض الفاسد ويعني شروطه التي تختلف عن الأجرة على العمل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.